بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب بيان كثرة طرق الخير من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وباب مبارك نوع فيه المصنف رحمه الله الدلائل والشواهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كثرة طرق الخير وتنوعها. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: السادس عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر.
هذا الحديث فيه فضل هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وأراد به المحافظة على هاتين الصلاتين، وأن العناية بهما والمواظبة عليهما فيه هذا الثواب، وأنهما من موجبات دخول الجنة، وسميتا بالبردين لأنهما يصليان في بردي النهار، وهما طرفاه حين تذهب ثورة الحر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السابع عشر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري.
في هذا الحديث حث على الأعمال الصالحة وقت النشاط والصحة والفراغ، وأن من وفق للعمل الصالح في صحته ونشاطه فإن من فضل الله عليه أن يكتب له مثل ما كان يعمل إذا مرض أو سافر. وفي حق من كان يعمل طاعة فمنعه منها مرض أو سفر وكانت نيته لولا هذا المانع أن يداوم عليها. وهذا الحديث من الشواهد على كثرة طرق الخير، وأن من فضل الله سبحانه ومنه على عبده المؤمن أن يكتب له عمله الصالح إذا توقف عنه بسبب المرض أو بسبب السفر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه.
وهذا الحديث فيه الحث على فعل المعروف، وأنه صدقة من الصدقات التي يتقرب بها إلى الله. والحديث يتناول كل أنواع المعروف والإحسان القولية والفعلية، ويتناول التعامل بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة، فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفي رواية أخرى للحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تنزع من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. وإن سبك رجل بشيء يعلمه فيك وأنت تعلم فيه نحوه فلا تسبه، فيكون أجره لك ووزره عليه. وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به، وما ساء أذنك أن تستمعه فاجتنبه. فقوله كل معروف صدقة، هذا قاعدة جامعة تدل على كثرة طرق الخير وتنوعها، وأن أي معروف يقدمه الإنسان فهو صدقة يؤجر عليها ويثاب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى التاسع عشر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. قوله يرزقه أي ينقصه.
هذا حديث عظيم في بيان كثرة طرق الخير وتنوعها، وأن مثل هذا العمل العظيم وهو غرس الغرس أو زرع الزرع فينتفع به الناس، وكذلك تنتفع به الطير والدواب، وأيضا ينتفع بظله وينتفع به أنواعا من المنافع. فكلما حصل انتفاع بهذا الزرع أجر عليه زارعه وغارسه، سواء أكل منه إنسان أو أكل منه طير أو أكلت منه دابة، حتى لو أكل من هذا الزرع دواب الأرض وهوامها أو أي شيء إلى يوم القيامة، ما دام الانتفاع به مستمرا. والحاصل أنه بأي سبب يؤكل هذا الزرع فلغارسه فيه الثواب، حتى ما سرق منه يكتب له صدقة. قال المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم: في هذا الحديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع، وأن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغرس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى العشرون عنه: قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه مسلم. رواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم خطاهم.
وهذا الحديث فيه كثرة طرق الخير، من حيث أن خطى العبد التي يخطوها إلى المسجد تكتب له، كما قال عليه الصلاة والسلام: دياركم بفتح الراء على الإغراء، أي إلزموا دياركم، لا تنتقلوا إلى قرب المسجد. تكتب آثاركم أي خطواتكم إلى المسجد، تكتب لكم حسنات بكل خطوة حسنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الحادي والعشرون عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد.
هذا الحديث فيه بيان كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير واكتساب الثواب كثرة الخطى إلى بيوت الله عز وجل ذهابا وإيابا، لأن الخطى في الذهاب إلى المسجد تكتب، وكذلك الخطوات عندما يرجع من المسجد تكتب. ومعنى ذلك أن هذه الخطوات كلما ازدادت زاد الأجر، وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. وفي رواية أنه قال: إن بكل خطوة درجة. فهذه الخطوات كلما كثرت كثرت الأجور وعظم الثواب. وهذا الرجل الذي يذكر أبي رضي الله عنه قصته وصفه أولا بأن بيته بعيد عن المسجد، حتى قال أبي: لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه. وفي الوقت نفسه كانت لا تخطئه صلاة، أي لا تفوته صلاة، مواظب على الصلوات الخمس في المسجد مع بعد بيته عنه، بل إن بيته أبعد البيوت عن المسجد، ومع ذلك ما كانت تفوته صلاة. فقيل له أو قال له أبي: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، أي أنه كان يأتي المسجد ماشيا على قدميه في الذهاب والإياب مع بعد المسافة. وقولهم في الظلماء وفي الرمضاء، في الظلماء لأن ركوب الحمار في الظلماء فيه السلامة مما قد يكون في الأرض من حشرات مؤذية أو دواب مؤذية أو أماكن قد يعثر فيها الماشي. والرمضاء فسره المصنف بالأرض التي أصابها الحر الشديد، فإذا مشى فيه الإنسان على قدميه قد يؤثر عليه حر الأرض الشديد، لكن إذا كان راكبا فإن الأمر يكون أهون. فاقترحوا عليه هذا الاقتراح، أن يشتري حمارا ليركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فماذا قال الرجل؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أي لا أرغب ولا أحب أن يكون بيتي ملاصقا للمسجد ومجاورا له. لماذا؟ قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. كل هذه الخطوات أريد أن تكتب لي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. وهذه الرواية تفيد أن الثواب مترتب على الاحتساب، فالرجل كان يمشي محتسبا، فهذه الخطوات تكتب أجرا وثوابا عند الله عز وجل لمن مشاها محتسبا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: 22. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة، أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير وتعددها وتنوعها. قد حض عليه الصلاة والسلام على أبواب من الخير والبر لا تحصى كثرة. وقد كان صلى الله عليه وسلم عالما بالأربعين المذكورة، ولم يذكر منها إلا واحدة وهي أعلاها. قال: أعلاها منيحة العنز. ومنيحة العنز أن يكون عند الإنسان عنز فيعطيها شخصا ليطعمها ويشرب من حليبها، وتبقى عنده حتى ينتهي حليبها، وهذا تصدق بالمنفعة، هو الحليب الذي فيها، ليسد به حاجة فقير. وأحسب أن من تعهد لأهل بيت بعلبة حليب يوميا ينال هذا الموعود العظيم. قال: ما من عامل يعمل بخصلة منها، أي هذه الخصال الأربعين، رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. فهذا من الدلائل على كثرة طرق الخير وتنوعها، وفيه دلالة على أن مدار الأعمال على رجاء الثواب وتصديق الموعود، أي يعمل راجيا ثواب الله ومصدقا بموعوده سبحانه، فيجمع بين الإيمان والاحتساب عند قيامه بالعمل ليفوز بعظيم الثواب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: 23. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
وهذا كذلك فيه كثرة طرق الخير، وأن الصدقة والبذل في سبيل الله ولو كان شيئا يسيرا من المال أو الطعام أو اللباس، وإن كان صغيرا في عين المنفق المعطي، فإن ثواب الله عظيم. ولهذا لا يحقرن العبد من المعروف شيئا، قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وشق التمرة نصفها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى، وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
في هذا الحديث حث على الإكثار من أعمال الخير، لأن العبد سيقف أمام الله وسيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، أي ليس بينه وبينه واسطة ينقل له كلامه، وإنما يسمعه من الله، وسيحاسبه في ذلك اليوم على ما قدم في هذه الحياة. فيلتفت الإنسان يمينا ويلتفت يسارا، لا يجد إلا ما قدم. إذن على العبد أن يعمل الخير، وطرق الخير كثيرة، ليلقى الله بذلك الخير الذي قدمه فيفرح به. ولا يحقرن من المعروف شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا السياق: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. رواه أحمد. فمن لم يجد، أي لم يجد ولا شيئا يسيرا ينفقه، فبكلمة طيبة يقولها، سواء موعدة صادقة يعد بها من طلب منه مثلا، أو برد لطيف في من لم يتيسر له عونه ومساعدته، أو أيضا كلمة طيبة عموما يبذلها للناس فيدخل عليهم سرورا وأنسا، فهذا كله يحتسبه عند الله، وهو مما تتقى به النار. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع والعشرون، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. والأكلة بفتح الهمزة، وهي الغدوة أو العشوة.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير، وأن منها حمد الله سبحانه عندما يفرغ العبد من الأكل أو يفرغ من الشرب، فهذا باب عظيم من أبواب الخير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب لنيل رضا الله، فالله عز وجل يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس والعشرون، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة. متفق عليه.
هذا حديث عظيم في بيان كثرة طرق الخير وتنوعها، وفيه حظ على الصدقة وأفعال الخير كلها، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من الناس صدقة، وقد تقدم. قوله على كل مسلم صدقة، أي كل يوم يقدمها شكرا لله على نعمه ومننه سبحانه. قال: أرأيت إن لم يجد، أي لم يجد شيئا يتصدق به. قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، أي يجتهد على أن يكون له شيء من الكسب وتحصيل المال حتى يتصدق ويبذل منه في سبيل الله. وهذا يذكرنا بما سبق من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، أي كان الواحد منهم يحمل على ظهره بالأجرة ليحصل شيئا من المال فيتصدق به، وهذا من حرصهم على الصدقة والبذل في سبيل الله. قال: أرأيت إن لم يستطع، أي لم يستطع أن يعمل، فكيف يتصدق؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، والملهوف من وقع في شدة أو كرب أو احتاج إلى من يساعده فيعينه، سواء على حمل متاع أو نقل متاع أو حل مشكلة أو نحو ذلك، ففيه فضل إعانة المحتاج والمضطر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: أرأيت إن لم يستطع، أي إن لم يستطع أن يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: يأمر بالمعروف أو الخير، أي فالأمر بالمعروف والأمر بالخير باب من أبواب الصدقة. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنه صدقة، أي يكف الشر والأذى عن الناس، فإنه يعد صدقة منه على نفسه، كما تقدم في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وبهذا أنهى المصنف رحمه الله ما قصد جمعه من الأحاديث في بيان كثرة طرق الخير وتنوع أبوابه وسبله، فهذه أبواب الخير مفتحة، ومداخله مشرعة، ومناراته ظاهرة. نسأل الله سبحانه الهداية إليها والتوفيق لتحقيقها بمنه وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.